أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا هو الدرس السابع في العلاقات الزوجية وفقه التعامل بين الزوجين. بدأنا بواجبات الزوج، ثم واجبات الزوجة تجاه زوجها، ثم شرعنا في ذكر بعض المشاكل أو المشكلات الزوجية، وبينا أن أمر المشكلات والخلافات واقع كائن ولا بد، فقد حصل الخلاف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين زوجاته، وحصل في بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وحصل في بيت عمر رضي الله عنه، وحصل في بيت علي بن أبي طالب زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، وحصل في بيوت الأشارش. لا يكاد يخلو بيت من خلاف، لا يكاد يخلو بيت من مشكلات بين الزوجين، هذا واقع ولا بد. ولكن نقول إذا عرف هذا الأمر، إذا أمر من أوامر الربانية المطلقة وسنة نبوية، لا يعني الاستسلام لهذا الواقع، بل الحرص دائما على قطع هذه الخلافات أو تقليلها، أو على الأقل معرفة كيف يكون التصرف عند حصول الخلاف مع الزوج أو مع الزوج، أو عند حصول مشكلة أو خلاف آراء. فالحياة لا تحلو لو كانت بدون هذه المشكلة، ساذجة لا طعم لها. لكن لما يحصل المنازعة على أمر ويرتصر أنك بتتنازل في مرة ومرة أخرى لا تتنازل فيتنازل هو، فيبقى هكذا شد وأخذ عطاء دائم كل مرة من طرف من الأطراف. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى حتى تبقى الأعناق دائما والأبصار مشدودة إلى الجنة، لا لغو فيها ولا تأثير، تبقى دائما القلوب تهفو إلى نعيم الجنة، إلى الجنة وحورها وما فيها من نعمة. ووقوع المشكلة ينبغي أن يبادر الإنسان إلى حل هذه المشكلة، ويحلم ويتأنى ولا يغضب بنفسه، والمرأة لا تكفر العشير، والرجل لا يفرقها فإن كره منها خلقا رضي آخر، يعفو يصفح، يدل على المؤمنين وتدل هي كذلك، يدفع بالتي هي أحسن، لا يأس من الحلول، لا يهجر الهجر الدائم، خاصة لا يهجر الكلام فوق ثلاث، يتصرف بحكمة، يتعلم فقه التعامل مع الخلاف. والذي يحسن أن يتعامل مع الخلافات في بيته يحسن أن يتعامل مع الخلافات خارج بيته. فهو شخص ناجح في البيت وخارج البيت، والذي يحسن التصرف في هذه الأمور في البيت يحسن التصرف هكذا في النادي وفي العمل وفي الشارع. خيركم خيركم لأهله، فلتتحقق خيريته وحكمته في إدارة معاملته مع زوجه، تتحقق خيريته في تعامله مع الآخرين. ثم بينا بعض أسباب الخلافات الزوجية في الدرس الذي بعد، هذه كلها مراجعة مهمة حتى نربطها الدرس اليوم. أيا كان الخلاف، وإن كان جل الخلافات سببها البعد عن الدين أو الجهل بالدين، البعد عن الدين أو الجهل بالدين، وبينا أن الذنوب والمعاصي أعظم أسباب الخلافات. أيا كان الخلاف، سواء كان على المال أو كان على الأولاد أو كان على طريقة التعامل أو كان بسبب النشأة الأولى اللي نشأ فيها الزوج أو الزوجة، إذا كان بسبب تجارب الحياة، واحد له تجارب والآخر ليس له تجارب، إذا كان بسبب أمور نفسية أو عاطفية، أمور جماع أو فراش، أيا كان السبب أو بدون سبب، فلا بد أن تفهم فقه التعامل مع هذه المشكلة. وذكرنا في المرة الماضية أصول هذا الفقه، أوله الدعاء استعلم أن لا حول ولا قوة لك إلا بالله وكذا المرء، ثانيها الاستغفار إذ أن ما أصابنا من ذنوب ما أصابنا من ابتلاءات ومشكلات فهو بسبب ذنوبنا، ثالثا الرجوع إلى أهل العلم وأهل الفضل العلماء يستشيرهم في خاصة أمره إذا تأزمت المشكلة، فيشيرون عليه بالصواب ويبينون له الحكم الشرعي والأمر الشرعي الذي ينبغي أن يلتزم به، الذي ينبغي أن تعرفه الزوجة كذلك. رابعا أن يدين كل واحد منهم نفسه ولا يبرئ نفسه عند المشكلة، ضع الاحتمال الأول أنك أنت المخطئ، وتضع المرأة الاحتمال الأول ما هي المخطئة، وتفكر فيما فعلت حتى تستخرج فيما يلومني فيما تعاتبني وهكذا، ويخرج بأسباب الخطأ من عنده ويحاول تصحيحها وتحاول هي أيضا كذلك. بعد ذلك يفهم رأي الآخر، ثم ثالثا يشعر بالمشكلة ويدركها. فمن الناس من يفر مع أول مشكلة، ومنهم من يقف يدرسها. لا تأخذ المشاكل، هذه النقطة السابعة، كلها مرة وكلها مرة واحدة، خذ مشكلة مشكلة ثم ابحث ثامنا عن أسباب هذه المشكلة، معرفة الأسباب نصف الحل. تاسعا تقترح الحلول وتستخير الله سبحانه وتعالى على أحدها فيما تراه أنه أقواها. عاشرا الصبر، هتفشل، الحل مش هينفع، وقلت مرة وقلت اثنين واتبعت اسلوب واثنين وثلاثة وعشرة، وهي حاولت معك محاولة واثنين وعشرة، الصبر الصبر، وحصول نجاح ولو 5% هذا نجاح، ولو 5% إذا في تقدم 10 15 أي نسبة تعتبر مكسب وتعتبر خطوة للأمام، فتعطيك ثقة إنك قادر على التغيير. هي كانت لا تصلي وكانت كذا وكانت كذا وكانت كذا، لكن هي الوقت ضيعة من الشيخ بتصلي، قال لي بنت حققنا نجاح كبير جدا، نقلتها من لا صلاة من كفر إلى إيمان، فهذه خطوة. واستجابة منين؟ بتقول ما بتسمعش الكلام خالص، وتقول بس هي الحمد لله عدم بتصلي، هي بتسمع الكلام هيك، وبيذكر أمور تبينها تسمع الكلام، كونها ما نفذتش 100% لكن نفذت 30% 20، إذا في نجاح في استجابة. طب إيه عدم الاستجابة؟ يبحث عن الأسباب. وذكرنا أن بعد هذه الأشياء بين لنا الشرع أسباب، قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وعرفنا كيف تكون الموعظة زي أي موعظة بالحكمة والصبر والعلم واهجروهن في المضاجع وعرفنا ضوابط الهجر الفقهية، واضربوهن وعرفنا كيف أن الضرب يكون له ضوابط غير مبرح، ضرب زوج محب مصلح لا ضرب عدو وند مفسد، أنه لا يضرب الوجه، أنه يترك الضرب إذا هي أطاعت فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن لما شرع الضرب شرع الضرب مع التنفير منه، شرع الضرب مع التنفير من الضرب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أولئك بخياركم، ورفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج سفيان لأنه كان ضراب، أن يزوج أبا جهل لأنه كان ضرابا للنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط، والتحذير من الضرب ظلما فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فحاولت الزوج بهذه المحاولات كلها التي استمرت شهور وسنين، وقد يكون الزوج هو الناشز، وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا الزوج قد ينشز، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، وبينا أن المرأة هتصلح عن طريق أنها تتنازل عن شيء من حقها، ممكن تتنازل عن بعض لياليها لو كان معددا للزوجات، ممكن تتنازل عن المال، تتنازل عن مؤخر، تتنازل عن هكذا. هل يمكن للمرأة أن تتنازل عن هذه الأشياء المعنوية؟ الجواب نعم، والصلح خير، هذا هو الصلح. فكيف لو كان التنازل عن شيء يخدش الكرامة أو يخدش كبريائها أو يخدش شخصيتها؟ هذا أولى، هذا أولى. أما يحزن أو تحزن المرأة لأجل أكلة أو شربة أو لبسة والشرع يحثها أن تبذل ماء ومالا وذهبا وليالي هي أحق بها في جماع أو نحوي أو سكن أو ولد، فهذه إشارة إلى أن الشرع يحرص كل الحرص على بقاء الزوجين معا. اصبر وعظ يهجر أو يضرب، وإذا كانت غلطت حاجة اجبرها بشيء آخر. لا يترك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كل دي أوامر شرعية لبيان أن الشرع يحرص على بقاء الزوجين معه. المشاكل لا تعني الطلاق، عشان كده درس الطلاق اليوم وفقه الطلاق قدمت وراجعت الربع ساعة دي عشان تعرفوا ان دي مرحلة سبقها عشرات بل مئات المراحل فصلنا فيها تفصيلا في الدرسين الماضيين. الطلاق، الطلاق يحبه إبليس، وهو من أفعال هاروت وماروت. يقول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. شغل شياطين، شغل سحر شياطين، شغل كفر شياطين، التفريق بين الأزواج. ولهذا في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايات فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجي أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، ثم يجي أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه لإبليس، يقول لأبناء الشياطين أبنائهم الشياطين فيدنيه منه ويقول نعم أو نعم أنت نعم أنت نعم أنت، تعال جنبي هنا على عرشي، انت احسن واحد فيهم انك فرقت بين جوزين. شياطين الجن بل وشياطين الإنس يحرصون على التفريق بين الزوجين. الاتجاه العالمي كله يسير نحو تيسير تفكيك الأسر. الاتجاه العالمي كله يسير نحو سرعة فك الارتباط بين الزوجين. ده مش كلام محاضرة أو خطبة، ده الأرقام والإحصائيات والمؤتمرات تثبت هذا. بريطانيا تم تطوير برنامج يقدم خدمة تسريع إجراءات الطلاق من خلال ملء استمارة، وتقدم الوثائق عبر بريد أو البريد الإلكتروني. مش هتروح نفسك بالبريد، لا، أنت في البيت على الكمبيوتر بس تكتب الزواج إلى فريق قانوني عامل بالشركة، وتعتبر هذه الخدمة أرخص من زيارة المحامي وأسرع. تتكلف 99 جنيها فقط بالإضافة إلى رسوم المحكمة 150 جنيه في الحدود المصرية. يعني بلاش، يعني بلاش، الحق خرب بيتك ببلاش، الحق طلق ببلاش. في إحدى المجلات البريطانية موجود اسم المجلة وتاريخ النشر الكلام دوت مش هنضيع الوقت فيه، دعت إلى مسابقة تحت عنوان تخلصي من زوجك بطلاق مجاني، واستكثرت القراء بأفكار يقدمونها للزوجة حتى تتخلص من زوجها بطلاق مجاني بيتنفس. ده 99 جنيه و 150 محكمة، ده ببلاش. معتبر بالكين عام 95 وفي نيويورك عام 2000 كله كان يدور حول تهوين مسألة الطلاق وطرح مفاهيم غريبة تخالف هذه الفطرة. لا، ده مش انتشر عندهم هذا الفساد وفقط، لا، ده امتدت أيديه إلينا. كانت قضية الطلاق في مصر يا أخواني تقعد في المحكمة 4 سنين، 5 6 8 أكثر، إلى أن جاءوا لإقرار قانون الخلع اللي ينتهي بجلسة أو جلستين ينهي العلاقة للزوجين. جلسة ثانية ثالثة بالكثير ممكن يفرق بين الزوجين تحت ستار باب الخلع في الفقه دون أن يفقه ما معنى الخلع ولا ضوابطه في الشرع. وصدق الله تعالى: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. الإسلام عكس كده تماما. الإسلام يرهب من الطلاق ويحث على بقاء العشرة. المدقق يا أخواني في تعليم الإسلام كما سنرى اليوم إن شاء الله تعالى في فقه الطلاق، اللي يدقق في تعليم الإسلام في مسألة الطلاق يلاحظ أن 90% من أيام السنة لا يسمح الإسلام بالطلاق فيها. 90% من أيام السنة مش مسموح فيها بالطلاق. ازاي؟ هنعرف انه لا يطلق المرأة اثناء حملها او نفاسها، ولا يطلقها اثناء الدورة الشهرية، ولا يطلقها في غير ايام الدورة الشهرية اذا كان قد جامعها. لو جمعت الايام دي وحسبتها على مهلك هتلاقي ان من 88 ل 90% من 80 ل 90% على حسب حيض المرأة اليوم مش مسموح انك تطلق. ومن القضايا اللي نوقشت في القرآن باستفصال في اطول سورة في كتاب الله في سورة البقرة مسألة الطلاق، وسورة من سور السبع الطوال غير البقرة سورة النساء تناقش مسائل او اكثر مسائل النساء. سورة القرآن تسمى سورة الطلاق، وما ينفعش اقول درس فقه الطلاق من غير ما نقرأ على الاقل النصف الاول من سورة الطلاق. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، انتبه
كل جزئية وكل كلمة لها معنى ويطلع منها فقه. عايز يطلق وفشلت معه كل المساعي المذكورة، المساعي الشرعية والترغيبات الربانية والنبوية في إبقاء العشرة، فليفهم كيف يطلق وليفقه كيف يطلق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. أيهما أشرف يا أخواني؟ يا أيها الذين آمنوا ولا يا أيها النبي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو في كفة والأمة كلها في كفة ترجع كفة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنداء للنبي وللأمة، ولكن نادى بالنداء الشريف. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. خلي بالك كم مرة هتتكرر اتقوا الله ربكم، ومن يتق الله، ومن يتق الله، ومن يتق الله، هتتكرر كم مرة في نص الصورة المتعلق بالطلاق. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. بمعروف في الفراق كما أنه في الإمساك. الواحد يفهم ما معنى ان يعاشر امراته بالمعروف ويحسن عشرتها، واخذنا درس طويل بعنوان وعاشرهن بالمعروف، لكن يفارق بالمعروف؟ الجواب نعم. واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر. كلام للرجال والنساء رب العالمين بخطرش طرف واحد، ده هو خالق الذكر والأنثى. اتق الله في مسائل الطلاق، واتق الله أيتها المرأة فقد تكون أنت سببا في مسائل الطلاق. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تأكد كرجل وتأكدي كامرأة، لو كان هناك نية صالحة وتوكل على الله في هذه المسألة بعد تقواه فحسبك الله يكفيك ويجعل لكل شيء قدرا سبحانه وتعالى. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. قبل ما تفكر انك تقول انت طالق لازم تقرا السوره دي وفقها وتفسيرها. وحذر كذلك النساء كما كان تحذير الرجال متكرر في هذه السوره. حذر كذلك النساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الترغيب والترهيب رقم 218 حديث ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. في تحذير أشد من كده؟ اللي عمالة تقول لزوجها طلقني 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 من غير ما بأس حقيقي وسبب حقيقي يستحق ذلك الطلاق ويستحيل معه العشرة، هذه المرأة لن تشم رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أسباب الطلاق مش هنفصل فيها، أيا كان السبب، حتى لو كان ملل زوجيا، لو كان طغيان للحياة المادية، لو كان بحث عن اللذات أو شعور بالأنانية وضعف الخلق، إن كان خيانة، إن كان شكا وغيرة مرضية، أيا كان السبب، ذكرنا أسباب الخلافات الزوجية المرة الماضية ولا داعي للتكرار، أيا كان سبب الخلافات فينبغي أن نفكر قبل الطلاق وقبل الانفصال. تحاول أن تفهم القضية، تفهم ما معنى طلاق وماذا يعني طلاق واقعا وشرعا، إيه في الشرع وفي الواقع يعني. رب العالمين يحدث من ضاق صدره بامرأته إلا أرسل من امرأة، يقول وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن، خلاص ما عندش طيئة وكرهتها، يقول فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول له ما تتسرعش بالطلاق حتى لو كنت وصلت لدرجة إنك بتكرهها، مش مجرد متضايق من سلوكياتك، لو وصلت لدرجة الكراهية ما تطلقش واصبر، ورجاء وترجي فعسى الله أو فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ممكن تبقى مش شايف حاجة، لكن علم الله الواسع يرى أنك هذه المرأة التي تكرهها الخير الكثير، في ترغيب في بقاء على العشرة أكثر من كده. علشان كده لما يأتي إليك رجل يشتكي امرأته أو امرأة تشتكي زوجها أو أخت تشتكي لأختها في الله من زوجها، لازم تحط الآية بنص عينها، لازم تقول لها عشرين المعروف ممكن يبقى وراء الخير الكثير، ونقول له عشرها بالمعروف ممكن يبقى وراء الخير الكثير. ده بنص القرآن الذي لا تراه الآن، بس انت أغلقت الدنيا أمامك واتولدت بسبب مشكلة معينة أو موقف معين، ده معنى الآية دي، نصيحة ربانية ما حدش هيقولها غير لما يرجع لأهل العلم والأفاضل. عشان كده قلنا في الشكوى لما يضيق ذرعا بامرأته أو تضيق به ذرعا يعود لأهل العلم. يحث على البقاء على هذه المرأة. تعطيه الطلاق يعني يا اخواني، الطلاق يعني دس يعني قصر. تخيل لو رحت للدكتور وقال لك لازم نقطع ايدك، المرض زاد لازم نقطع ايدك او لازم نقطع رجلك، كيف يكون حالك؟ الدنيا كلها في السوء، يقطعوا ايدي يقطعوا رجلي. طب يا دكتور ما فيش علاج، ما فيش حاجه بالليزر، طب لو رحت بره ما فيش علاج بره، طب لو كذا طب لو كذا، يقول له لا دي ملهاش علاج زي البلد، يروح للدكتور ثاني وثالث ورابع وعاشر، ويظل يبحث عن وسائل مع علمه انه مريض والمرض عمال يزداد ولازم من حل سريع، لكن هو على امل ان ايه؟ ان يجد حل اخر غير القطع غير البلد. ليه؟ لانه جزء منه، ان اللي هينقطع جزء منه، الدكتور مش حاسس لان اللي هينقطع مش دراعه ولا رجله بل القطع جزء مني، وزوجتك جزء منك، وزوجك أنت جزء منه. ولعل هذا هو المقصود من الآية ومن حكمة الخلق لما قال سبحانه وتعالى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها خلق آدم وأخرج حواء منه جزء منك، جزء منك لا يمكن أن يقطع ولا تفكر في قطعه إلا إذا اتبعت كل الوسائل وذهبت لكل الأطباء من العلماء والدعاء وقالوا لك طلق. لكن لو جدت حل عند أي واحد غير البتر غير القطع غير الطلاق فخذ به. مفهوم المعنى ده؟ إذا التفكير في الطلاق بيكون بالصورة دي للرجال وللنساء بالضبط، فقطع عضو. والسؤال انه بيقطع العضو انت بتتألم بسبب قطعه وبتعيش حياتك تعيش مهما جابولك عضو اسمعي، والعضو اللي قطع مات مات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وطلاقها كسرها بتتحطم. عشان كده لابد ان تضع المرأة هذا في الحسان، ولا بد ان يضع الرجل هذا في الحسبان. الطلاق قد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. نعرف بقى حكم الطلاق وفقه الطلاق حتى لا نتخذ ايات الله هزوا. ربنا في آيات الطلاق بيعلمنا كده، قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ربنا شرع الطلاق وتمركم تلعبوا فيه. كل من ضايقته امرأته أو استعصت عليه في مسألة تبقي طالق لو عملتي، تبقي طالق لو رحتي، تبقي طالق لو جيتي، هذا استهزاء بدين الله، هذا لعب بدين الله. ولهذا في وصف آيات الطلاق يقول الله عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا. مسألة مش لعب وهزار. هل يمكنك أن تتصرف هكذا في قطع يد أو رجل باستهزاء ولعب؟ هذا هو الحاصل من كثرة تكرار لفظ أنت طالق أنت طالق. ولو أحصينا عدد الاستفتاءات للمشايخ والعلماء أكثر من نصفها عن الطلاق، عن الطلاق. ولا يبقى أحد ممن يسأل فقه الطلاق ولا يعرف ما معنى طلاق، إنما هو ضعف في رجولته ودنو في قوامته. مش رجل غير قوام، رجل مش أهل أصلا يكون رجل كامل، فبيستخدم الطلاق في تهديد، يستخدم الطلاق كأسلوب عشان تتنفذ أوامره. لكن الرجل يستطيع أن تنفذ الأوامر بدون أن يقول أنت طالق. أما أن يستعمل هذا السلاح وفقط ليس عنده إلا هذا السلاح فهذا دليل على طعن في رجولته. الرجل الكامل هو الذي لا يفكر في الطلاق إلا إذا وجد أن الطلاق مستحبا أو واجبا. أما قوله هو في حدود المباح أو مكروه أو حرام فهو أبعد الناس عنه. فإذا علم بحكم الشرع والعلماء أن الطلاق مستحب يفعله استحبابا أو واجبا فعله وجوبا. متى؟ عشان ما تروحوش من بعيد وتعرفوا إمتى يكون مباح وإمتى يكون واجب وإمتى يكون مستحب وإمتى يكون مكروه وإمتى يكون حرام. الطلاق الواجب، الطلاق الواجب قالوا هو الكلام ده من المغني والشرح الكبير أو من منار السبيل نفس الكلام. قالوا طلاق الحكمين في الشقاق، جبنا حكم من أهله وحكم من أهله وقرروا يبقى في طلاق خلاص يفصل بالطلاق. وعلى من يعلم بفجور زوجته حتى لا يكون ديوسا، حتى لا يكون ديوسا زانيا، يقول له طلق. ويحرم الطلاق في الحيض، في الحيض. ويكره الطلاق من غير حاجة، من غير حاجة كالطلاق موجود كثير. ليه؟ لأن الطلاق معناها إزالة النكاح، إزالة عقد الزوجية، والنكاح مشتمل على مصالح ومندوب إليه وحث الشرع عليه. فاللي طلق من غير حاجة كأنه دمر هذه المستحبات كلها، يبقى وقع في إيه؟ في خلاف مقصود الشرع، فوقع فيما يكره لأنه من غير حاجة. ويباح لسوء عشرة الزوجة كسوء خلقها وتضرره بها من غير حصول الغرض منها، فيدفع الضرر عن نفسه، هذا مباح. إذا اللي متأذي من زوجته بسبب أنه متضرر هو شخصيا بسبب سوء خلقها أو أشياء متعلقة به، هو نقول له يباح، يباح. أسأل الله طلق بأمنه مباح، متضرر هو شخصيا. لكن إن كان الخطأ متعلقا بالشرع كامرأة لا تصلي واستفرغ معها الوصف، فمثل هذا نحثه على الطلاق حتى نحثه على الطلاق، لأنه لا يأمن إذ لم ترعى لله صاحب المنة عليها في الخلق والرزق وسواه، رمى بها من شيء ومن نعمة إلا منه سبحانه، لم ترعى له حرمة. هل ترعى حرمة لزوج؟ لن تكون نعماؤك عليها أعظم من نعماء الله، ولا فضلك عليها أعظم من فضل الله عز وجل. فمثل هذه المرأة لا بأس بعضلها والتضييق عليها لتستدي منه، وخلصوني وادفع أي حاجة. مثل هذه المرأة يضيق عليها التي تفرط في حقوق الله الواجبة مثل الصلاة، وحاول ونصح وهجر وهذا، وجاء بالأقارب وجاء بالأحبة والمقربين إليها وما في فائدة مستمرة، لا ينبغي له إمساكها. هكذا قال الإمام أحمد، وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولدا ليس هو منه، ولا بأس بعضلها في هذه الحال والتضييق عليها لتستدي منه. إذن فعلا الطلاق بيأتي في مرحلة لازم يكون في طلاق، قدر الله ما شاء فعل، حد يحب أن يكون بعيدا ويكون بعيدا، لكن ابتلي بهذا المرض، ابتلي بهذا المرض، ولا يمكن أن يبقى عليه، لأن بقاء هذا العضو هيفسد عليه سائر الأعضاء. فالطلاق الطلاق الطلاق. الشرع يا أخواني بعد ما جعل الموانع الكثيرة من وقوعه والتزهيد فيه وكره الخلق في الطلاق، إلا أنه جعل له ضوابط. من أشهر القصص، قبل أن أذكر ضوابط الطلاق الفقهية، من أشهر القصص ما كان من نبي الله ورسوله إبراهيم عليه السلام، خليل الرحمن ينصح ولده إسماعيل بتغيير عتبة باله، لما أتى إلى بيت إسماعيل وجد امرأة غير شاكرة لأنعم الله تعالى، كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس بشأن هاجر وقصة إبراهيم عليه السلام ومجيئه إلى والده إسماعيل بعدما تزوج إسماعيل. يطالع إبراهيم تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. خير ما بهذا السلوك، يعني أبوه جاي يزور عمرها ما شفته، رجل غريب بالنسبة لها أول مرة تشوفه، قل له احنا في حياتنا نكد ابنك معيش لي في كذا ومعيش لي في كذا وحياتنا زي الزفت. من النساء هكذا يا اخوان، ما النساء اقتال، في امراه لا تشكر لزوجها وان اعظم لها النعيم، ومن النساء من ترضى باليسير وإن كان ضنكا وضيقا وترى أنها أغنى الناس. هذا ذكرناه في الكلام عن واجبات الزوجة نحو زوجها. فهذه كانت من النوع الثاني، هذه من النوع الأول. نحن بشر، نحن في ضيق وشدة وشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبك بابه. يعني ايه؟ طلقها. نقول لابراهيم عليه السلام وعليه الصلاه والسلام انت بتفسد بيت ليه وبتفرق ليه بالزوجين؟ لا، هذه امراه الافضل ان تنفصل. هذا العضو هيفسد ولد، هترهقه، ما ترضاش. خلاص يسعى ويكد بقى اكل بالحلال اكل بالحرام بس عشان نرضي النكد اللي احنا فيه في الدنيا والنهار. فبيغمى بيعمى عليه الامر، ما بيتبينش من كتر المشاكل والضيق اللي هي عاملاه الحلال من الحرام. عايز يحط الماء، فمثل هذا او مثل هذه تفسد عليه دينه. فامره بفراق. فلما جاء إسماعيل كأنه أنا سشائم فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال فهل أوصاني بشيء؟ قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارق في الحق لأهلي. فطلقها. وكما أن عمر رضي الله عنه أمر ولده أن يطلق امرأته وفرق بينهما مرة في الثانية في الثالثة. عبد الله بن عمر بدل ما كان مواظب على الصلاة في الصف الأول والأمور منضبطة خلاص انشغل بهذه الحوراء هتفسد عليه دينه. فالطلاق في الحقيقة يا أخواني لو نظرتم إلى الأنبياء والمرسلين والصالحين والدعاء والعلماء يكون موضعه حيث تنتهك الأمور الشرعية حدود الله عز وجل، يبقى فعلا غضب لله وبذر لله وقطع لله ليصلح سائر البدر، ليصلح الزوج ويصلح الأولاد ويصلح البيت. إذا في عضو فاسد فعلا لازم ينقطع، لكن مش أهواء شخصية، مش مسائل خاصة بالزوج. الخاص بالزوج العلماء قالوا يباح، خلاص تحط عايز تستحمل هذا الجزء استحمل على الصلاة الطلاق أمر مباح مش هنضيق عليه. أمر أباح الله حرام إحنا إزاي أنكره إزاي؟ لكن الأمر الشرعي هم اللي قالوا يجب أو يستحب. العلماء بعضهم قال يستحب وبعضهم قال يجب أن يفارق. آيات الطلاق ذكرنا منها ما جاء في سورة الطلاق ومنها ما جاء في سورة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وفي البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إلى أن قال تعالى الطلاق مرتان إلى أن قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وجاء أيضا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر إلى آية سورة الطلاق. وجاء في سورة البقرة أيضا والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. آيات اللي جاءت في البقرة والأحزاب والطلاق بعد ما الشرع حث على الصبر عليهن وأنه عسى أن يكون فيهن الخير الكثير أمر العباد إذا أرادوا أن يطلقوا أن يلزموا الحدود الشرعية. منها من هذه الآيات قوله تعالى فطلقوهن إيه لعدتهن. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تكون طاهرة من الحيض من غير جماع حصل بهذا الطهر. الزوجة حائض إذا نساء الصلاة طاهرة ليست حائضة. طب جمعتها في هذا الطهر لا يحل لك أن تطلقها إذا كنت جمعتها. هتستنى لما تحيض ثاني وتطهر بعض الحيض وما تجمعهاش ثم تطلق، يكون نسي، يكون أعصابه هديت، يكون فكر في الموضوع بعقل، مش بكون غضبان فقلت كذا. ده جاهل للشر، محقق لهوى نفسه، متسرع أحمق كثير. هكذا يوصف، مش أنا بتعدى عليه، ده واقع. الأصل إن جزء منك ما ينفعش تقطعه، عايز تقطع في ضوابط، لازم في تحاليل وفي أخذ عينات وشوف صحة المريض تسمح تسمحش، في خطوات كثيرة جدا قبل هذا القطع. رب العزة ادانا مهلة. ما هي المهلة؟ ما هي المرأة بتحيض 6 أيام أو 7 أيام، يعني ربع عمرها، ربع السنة هي حائض. ما هو 7 أسبوع في شهر 4 أسابيع، إذا ربع السنة 5 سنة، في 5 سنة ممنوع تطلق لأنها حائض. ولو حصل جماع يبقى الشهر بقيته كله، مش هقول ضاع عليك، ده انت كسبته عشان تفكر احسن. وهتستنى الحيض اللي بعده، وبعض الحيض طهر، مع العلم انك في البيت وهي في البيت، ان هجر الكلام لا يجوز اكثر من 3 أيام، لا يحل لمسلم ان يهجر مسلما فوق 3، فلازم هتتكلموا بعد 3 أيام، ما تكلمتوش الوقت في الحرام انت وهي، لازم هتدخل البيت وهتخرج، السلام عليكم السلام عليكم، السلام عليكم وعليكم السلام، السلام عليكم وعليكم السلام، طب هتعطس وهتعطس، يرحمك الله يرحمك الله، حتى لو ظهرت، لكن في تبادل كلام، في كلام حاضر، ده هيهون المسألة. لا عايزين اكل وعايزين شرب وعيال وضرب وسوى، عشرة عشرة تذهب الضراء اللي كانت ما بينكم، هتذهب المشكلة، هتضعفها، هتهونها، بدل ما انت ساعتها مررت المنظر ضيق جدا فلم تجد الا الطلاق، لا ده انت بقى عندك فرصة تفكر. يعلمك الشرع كيف تكون حليما. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها، ده لفظ ضبط، أراد أن يتبعها بتطليقتين آخرتين عند القرآن، قرآن قر وقر اللي هو تمام الحيض، فبلغ ذلك أو الطهر من الحيض، بعدما قر الحيض وبعدما قر الطهر من الحيض، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله، إنك أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهرة فتطلق لكل قرء. يا سلام، اسمعوا الطلاق السني ده، يعني في طلاق سني وفي طلاق بدعي، نعوذ بالله من البدع وأهلها. طلاق السنة، انتبه افقه تعلم دين الله، أن يطلقها طاهرا، تكون طاهرة غير حائض من غير جماع، ده الشرط الثاني، واحدة أي طلقة واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. محرصة الله رب طالق، مش طلقت ولا ما طلقتش، ولا احنا من كثر ما خدنا على انت طالق انت طالق وتيجي طالق، لو عملت ما عندناش حاسين بالكلمة، ما هو انت طالق واحدة خلاص خلص تعتدي بها عدتها او عدتها. كم عدة المرأة المطلقة؟ مش عارفين عدة المرأة المطلقة؟ ها؟ طيب هتستمر الشهور دي كلها، بعد كده بعد ما تخلص الشهور دي عايز تطلق تطليقة تانية، يبقى طلق، يبقى فات 3-4 أشهر 5 على الأقل. خلي بالك، لأن الأولية كان فيها حيض، الثاني كان فيه جماع، ده شهر وراح، وبعد كده تستمر بقى 4 أشهر و10 أو 3 قروء، أو المدة اللي هتستمرها، استنى لما تظهر ثاني، وتخيل لو عايز تطلق بعد كده تطليقها الثانية، طلق الثانية وتستنى عدتها 2 و3 و4، عايز تطلق بعد كده تطليقها ثالثة وتبقى البتة يبقى الثالث 3 شهور يا اخواني. مش ممكن يكون انسان مصمم على الطلاق 1 شهر و2 و3 و4 و5 و6 و7 الا ما يكون الطلاق هنا فعلا ضرورة. فاهمين ازاي؟ 7 شهور مش هيحصل جماع، متوقف عن جماع ومتوقف العشرة وبيطلق ومش هترجع وداخل وخارج وبيعطس وبتعطس وبيحمد وبتحمد وبيسلم وتسلم وبياكل وبتاكل وبيشرب وبتشرب ومستمر يريد الطلاق، يبقى اكيد فعلا ده عضو لابد ان ينبت سواء هو المخطئ او هي، لكن لازم نحضر هنا انفصال. الله الحكيم يعلمنا كيف تكون الحكمه، كيف يكون الصبر، كيف تكون الاناء، كيف يكون الحلم. ده طلاق اسمه طلاق ايه؟ سنة. وهذا معنى قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود طلاق السنة أن يطلقها من غير جناع، وقال في قوله فطلقوهن لعدتهن قال ابن عباس طاهرا من غير جناع. طيب، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يطلق أحد للسنة فيندم. اللي طلق طلاق سنة عمره ما يندم. شو ليه؟ لأنه فقط طيب أموره واخدها بهداوة. لا، اسمعوا إلى قول ابن سيرين عن علي رضي الله عنه أيضا قال لو أن الناس أخذوا بما أمر الله من الطلاق ما يتبع، خلي بالك خلي بالك يحفظ عليك رجولتك، ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدا. عشان كده بيقولوا إن سيدنا علي رضي الله عنه عمر ما طلق امرأة ورجع. كلمته دي لها معنى، ما يدرع رجل نفسه امرأة أبدا. والله يا أخواني صور متعددة، يجي الرجل يسألني السؤال يبكي، شوف لحالها مشير وانا عايزها انا بحبها والله ده انا وكذا ده انا كنت متسرع انا مش عارف ايه انا مش عارف قلت كده ازاي انا ما كنتش بفكر انا كنت كذا، حالات كتير جدا. سبحان الله، الشرع أعزنا مع ان انت كنت فاكر ان العزه في النفس، لا انت خالق وتبقى خالق وعملت كذا وشفت ان ده رجولتك وده حققت الشرع ماشي كده، فتحصل لك ذله وانتكاسه، والموضع اللي انت شايف فيه رجوله وقوامه بقيت اقل من النساء. يمكن هي لما تيجي تشتكي وهي مطلقه ما بتبكيش البكاء اللي انت بكيته، ولو كنت جامد القلب ومش هتبكي قلبك بيتقطع فعلا. أنا مش عارفة بقطعها ليه، ده الأيام معاها كويسة وعشرتها كويسة وبس كان موقف وكان كذا وكان كذا. فقال لو أن الناس أخذوا بما أمر الله من الطلاق ما يضيع رجل نفسه امرأة أبدا، يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض 3 فمتى شاء راجعها. مش يضيع نفسه امرأة، الشرع مديلك فرصة 3 شهور و3 قروء طلقة واحدة خلاص، وفكر في 3 قروء على مهلك، هترجعها في 3 قروء. طب بعد 3 قروء فكرت وعايز طلق، طلق تطليقه ثانيه واستنى 3 قروء ثانيه. فاهم ازاي؟ يبقى اكيد بعد الشهور دي مش هتودع نفسك خلاص، انت نفسك فعلا جهده في هذه المراه مش ممكن تقبلها باي حد من الاحوال. بالعكس انت هترى ان طلاقها امر هو الصواب وهتاخذ القرار. لمين حد بعد كده يكلمك تقول له ما تكلمنيش انا مش اهبل ولا مجنون ولا كنت غضبان، ده انا بفكر بقالي 7 شهور بعاش. فمن ازاي قلنا هذا معنى كلمه علي رضي الله عنه ما يرجع الرجل نفسه امراه ابدا. اما طلاق البدعه هو ان يطلقها حائضا او في طهر اصابها فيه اثنى ووقع طلاقه. التحدي فكر ان اكل ما يبقى خلاص انا غلطان وركب لي الاسم بس كده مش محسوبه، قال لا محسوبه خلاص، فحصل لك المفسدتين، مفسده وقوعك في الاسم مفسده العظمى ومفسده التطليق الذي لم تتانى ولم تتريث فيه. ويستحب للرجل ان طلق ان يراجع. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ راجعها راجعها، أمره بإرجاعها. النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يراجع يا اخواني؟ اللي طلق ولا اللي ما طلقش؟ يعني انت واحد متجوز نقول له راجع امراتك، واحد ما طلقش نقول له راجع امراتك، اما نقول له راجعها امتى؟ لما يكون طلقها. فكل النبي صلى الله عليه وسلم قال له راجعها، هذا اكبر دليل انها حسبت ايه؟ حسبت طلق. لو ما كانتش حسبت طلق فقال له السن شهاده سن، مش كانت حائض، مش محسوبه طلق. لكن يقول له راجعها، راجعها يعني هي طلقت، تهنينا لاستدلال العلماء في اثبات انها طلقه. فالمرأة إذا قال لها زوجها أنت طالق، إذا طلقها وهي حائض وقع في الإثم ووقع الطلقة، وذلك لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن عمر راجعها، فكلمة راجعها هذا دليل على أن الطلاق قد وقع، فإنه لا يراجع إلا من قد وقع طلاقه. من آيات التي ذكرناها تبين أنه لا يحل أن يطلقها أكثر من واحد، لقول تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولم يذكر الله تعالى الألفاظ التي يحصل بها الطلاق ولم يعينها لا القرآن ولا السنة، فدل هذا على أن كل لفظ يفهم منه الطلاق بصريحه أو كنايته إذا تعينت النية أو القرينة الدالة على ذلك يقع بها الطلاق. ومن فقه الطلاق كما قلت لكم أن كل لفظ يفهم منه الطلاق سواء لفظ صريح أنت طالق أو كناية، كناية إذا تعينت النية يعني جواه نية بهذا اللفظ من نقص الطلاق، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله. المفتي لما بيسأله كنت تقص الطلاق لازم يفكر كويس، لأنه هيقع في الزنا دون أن يشعر. والله يحدثني بعض إخواننا الأفاضل في لجنة الفتوى، أنا طبعا أي مسألة طلاق بأستفت فيها بأحيلها إلى لجنة الفتوى، لأنها مش مسألة إفتاء، دي مسألة قضاء، لازم يسمع من ده ومن ده وتفصيل. يقسم بالله، يقول أقسم بالله إن 95% من المدعومين أزواجا ما هم إلا زناه، يقسم بالله لكثرة أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وهذا لأن الطلاق لا هزل فيه. ويريد تراجعوا كتاب منار السبيل هتجد العجب، هتجد العجب، وكلها مسائل متفرعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، منها الطلاق ما فيهاش هزار. قلت له عم الشيخ ابن طالب بس والله كنت بهزر. هزر تعمل زي اللي يمكن قلب طوب وحافظ واحد الله سبحانه هزر 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 ابن خالق ما فيهوش هزار ما فيهوش هزل. حتى ولو قيل له، حتى ولو قيل له ده الكلام ده في منار السبيل، لو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم يريد الكذب بذلك فإنها تطلق، وإن لم ينو، لأن نعم صريح في الجواب والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح، ولو قيل ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب لم تطلق إن لم ينوي الطلاق، إن لك امرأة لفظ قد يحتمل الطلاق ولا يحتمل الطلاق، لكن لو قيل له طلقت امرأة قال نعم قالوا يقع الطلاق. حتى لو أفتاك أحد بسوى هذا الحكم هتبقى مستريح بعد ذلك أن تجامع امرأتك وانت مش عارف انك زاني ولا زوج؟ انت على بعض المذاهب زاني، ترضى تعيش حياة زي كده؟ تبقى عندك هيبة في قلبك. خاصة نص الحديث: ثلاث جدهن جد وهزهن هز وهزهن جد، ما فيهاش هز. ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودينا فيما بينه وبين الله تعالى. وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق قالوا فصريح لا يحتاج إلى مين، منجزا أو معلقا أو محلوفا به، ويقع واحدة إلا إذا نوى أكثر. وبدأ يفسر في المسألة، أرجو أنها تراجع عشان تعرفوا إن أكثر الزيجات الحاصلة الآن واقعين في الحرام، وللأسف تهاون شديد للغاية في رجال الفتوى في مسألة الطلاق، هزو ولعب بدين الله عز وجل. يلا ونطلع 30 جنيه الله، يلا وشوف مراتك وعيش كويسين، هو طلاق صريح مش طلاق في كناية، مسألة طلاق صريح. عند الشيخ قلت أنت طالق، هتعمل كده تاني؟ والله بؤذى الإسلام كان ده. لا والله عم الشيخ خلاص بلع. مين بقى زي فوق العرفان الموجودة عند القساوسة والمصار؟ خلاص هو الرب صعب عليه، ولما تكلم واحد منهم إلا من رحم الله حتى لا نظلم المتقين منهم في هذه المسألة، يقول لك حرام عليكم يا أخي، قاعدين تخربوا بيوت. خرابها في أن تعيش بالحرام، في أن يظلهم بيت وأن يأتي امرأة لا تحل له بنص الكتاب والسنة. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. من أحكام الطلاق أن الطلاق الذي تحصل به الرجعة طلقة أو طلقتان، فإن طلقها الثالثة لا تحل له إلا أن تنكح نكاحا صحيحا من زوج غيره، تنكح نكاح صحيح من زوج غيره ويطأها ثم يطلقها مختارا وتعتد بعده. هذا معنى حتى تنكح زوجا غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. المسألة يا أخوانا احنا مش بنعمل قصة ومسرحية وفن، احنا مش بنخادع الله سبحانه وتعالى، احنا هنعمل زي اليهود يخادعون الله وهو خادعهم. ما تصطادوش السبت يوم الشباك الجمعة ويسحبوها يوم الحد او يوم الاثنين، دي مسألة دين. لكن يعمل قصة مزعومة ان فلان بس يعقد بها كده صوري ورق بس عن الشيخ، يتصدق عند المحكمة او في المحكمة او عند محامي او مش عارف ايه ويطلقها على الورق، فطلق وراجع على الورق. طب فين حتى تنكح؟ ده مش نكاح. فين حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلتها؟ ما ينفعش لغاية ما يتزوج ويدخل بيها ويجامعها. جماع تحصل به لذة له ولها، ثم إن شاء بعد ذلك طلق، فإن طلق مختارا حل لك أن تتزوج. صعب المسألة دي؟ خلاص، ما رب العزة ذاك فرصة واحد واثنين، الطلاق مرتان فإن فاكم بمعروف أو تفتيحهم بإحسان، وقال لك في قروء ثلاثة وقال لك في كذا وفي كذا، لماذا فرط؟ فرط يبقى خلاص بدي عقوبة من فرط. وقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، دل على أن رجعية زوجة حكمها حكم الزوجات في كل شيء، إلا أنه لا قسم لها، وأنه له رجعتها رضيت أو كرهت لكونه أحق بها. نص القرآن: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. عشان كده ما ينفعش في مسألة التعريض بالزواج إنك تعرض إلا لامرأة طلقت طلاق البتة، لكن طلقة أولى أو ثانية وفي العدة ما ينفعش تعرض لها بالزواج، فقعت في الحرام. واشترط الله للرجعة شروطا: الأول أن يكون في طلاق، فإن كان في فسخ فلا رجعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والمطلقات فالرجعة تكون لمين؟ لمطلق. الثاني أن يكون الطلاق واحدة أو اثنتين، لكن الطلاق الثالثة ما فيش رجعة حتى تنجح زوجا غير. أن تكون في العدة، أي رجعها في وقت إيه؟ في وقت العدة، أحق بردهن في إيه؟ في ذلك، في ذلك التوقيت المشروع اللي هو العدة بتاعتها يراجعها. لكن لو راجعها بعد العدة يبقى نكاح جديد، يعني نكاح جديد، ولي وشهود ومهر وكل شيء، نكاح جديد. لكن في وقت العدة تسمى ايه؟ رجعة. الرابع، الشرط الرابع للرجعة لإرجاع المرأة في وقت عدتها بعد الطلقة أو الطلقتين، ألا يقصد برجعتها الإضرار بها، بل يقصد إرجاعها لزواجه الحقيقي. يعني في واحد يرجع المرأة يقول عشان أوريها النجوم في عز ظهري، صح لمحان واثنين وتودك بقى، فيبدأ يقول لي طيب أنا في الرجعة رجعها بقوة الشرع والقانون وأوريها النجوم في عز الظهر، وأين وعاشرهن بالمعروف وأين وفارقهن بالمعروف، راحت فين دي؟ راحت فين دي؟ ضاعت وسط القوانين والمحامين والمحاماة والمحكمات. تقوى، التقوى لا رادع له إلا تقواه لله سبحانه وتعالى. الثالث أن لا يقع الطلاق على عوض، كما سيأتي المرة القادمة هنتكلم إن شاء الله عن الخلع والإيلاء والظهار، هي المسائل المتعلقة بالمشاكل الزوجية، شكرا استكملنا الموضوع وأبعاده الشرعية إن شاء الله تعالى. لا يكون الطلاق على عوض هو الخلع أو ما في معناه، لأن الله سمى الخلع فداء، فلو كان له عليها رجع لم يحصل الفداء، فمفيش رجع في الخلع. فألا يقع الطلاق على لو وقع على عوض إذا مفيش رجع. ألا يكون الطلاق قبل الدخول، إذا في واحد بيطلق قبل ما يدخل كتير ويسأله كتير، وأول ما بتسأل المرأة أنا ما دخلتش وقال لي أنت طالق وأنت كذا وعايزين نرجع عليها بنت الحلال، شوفي واحد غير على طول كده، يعني واحد لسه في أيام مش العسل، قبل العسل لسه كمان، لسه في ايام المفروض اللي بيحصل فيها التوادد والتآلف والحاجات الكويسه، وانت طالق ويحلف بالطلاق، مش هينفع ده. من اول شوفي واحد ثاني خلاص كويس، ان عندك ان الطالق ده انت ربنا بيحبك انه نجاتي منه من دلوقتي، سواء كانت هي المسيئه او هي غير مسيئه. هي المسيئه يبقى انا قلت لها كده خلصت منها، هي المحسنه يبقى انا قلت لها كده خلصتها منه. فاهمين قصدي يا اخوانا؟ فهنا الشرط يقول العلماء أن لا يكون الطلاق قبل الدخول. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذه الآية دلت على أن الطلاق لا يقع إلا بعد الإيه؟ بعد النكاح. فلو علقه على نكاحه لها لا يقع. يعني مثلا لو قال لها شوفي لو دخلت، مش انت مفروض انا طلقت الان مفيش عدة، لو دخلت بيكي انت طالق، والله سئلت هذا السؤال سبحان الله. طب ايه يعني، امال ايه اللي اضطرك لكده وايه اللي دعيك لكده؟ هذا هو الاستهزاء بدين الله، هذا الطلاق غير واقع، هذا الطلاق غير واقع. من هذه الايه تدل على ان الطلاق لا يقع الا بعد النكاح، لو علقوا على النكاح لها لم يقع، لأن شرط الطلاق أن يكون نكحتم المؤمنات. ودلت على أن المفارقة في الحياة لا عدة لها، وأما بعد الدخول فإن كانت تحيض فعدتها ثلاثة أقراء كاملة تبتدئ بها بعد الإيه؟ بعد الطلاق. وظاهر الآية إن سواء القرء بتاعها طويل أو قصير، ما في واحدة بتحيض ست أيام وتطهر سبعة أيام، يبقى بالنسبة لها من الشهر بالنسبة لها نصف شهر أو 15 يوم أو 10 أيام، طال أو قصر الآية واضحة ثلاثة قروء، فكانت قروء بمعنى حيض أو طهر من الحيض، قصرت أم طالت الآية تشمله. فإن كانت صغيرة أو لم تحض، إذا في واحدة لم تحض متزوجة، الجواب نعم. إحنا مش فاهمين الكلام ده، إحنا مش بنطبق قوانين شرعية، إحنا بنطبق قوانين وضعية. يجوز أن ينكحها قبل أن تحيض وتبقى عنده ولا يأتيها إلا بعد الحيض، مفيش أي مشاكل خالص. عشان كده كان في عفاف وستر النساء، مش بلغت المرأة لسه 28 سنة و30 سنة و35 سنة وصبت بتخلص تعليمها. تعليم ايه الجمالي ده؟ لا ده ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعة وماجستير ودكتوراه عشان تشوف وضعها، عشان اذا طلقها يبقى معاها سلاح. منطق غريب وعجيب، لكن بنص القرآن واللاتي لم ايه لم يحض، لم يحضن بهم عدة في القرآن كده. فالصغيرة او التي لم تحض او كانت آيسة من الحيض بعد سن الانقطاع الطمس فعدتها 3 أشهر بنص الآية. طب وإن كانت حاملا عدتها أن تضع حملها. طب وإن أشكل أمرها فلم ندري هل هي حامل أم لا، بعدما كانت صحيح ولم تيأس نكفت 9 أشهر احتياطا للحمل، ثم اعتدت ب3 أشهر تقعد 9 شهور أنا أعتبر أنها حامل وتعتد بعدها 3 أشهر والكلام ده حدود 9 أشهر ما خلاص بان انها مش حامل. الطب يجوز بخلاف ذلك انها ممكن تصل هذه الاشهر الطويله بعدين يتبين بعد ذلك حملها. خلي بالكم من الامور دي، امور استثناءات، استثناءات انا معاكم وحاجات نادره لكن لها واقع. فلاجل بقاء الانساب طاهره منسوبه الى اصحابها كان هذا الضابط الشرعي. فالامر بعد ذلك المتوفى عنها عدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل وإن لم تكن حاملا ها 4 أشهر و10 احتياطا عن هذا الحمل. وفي قوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، فيه تنبيه على الإحداد على المتوفى عنها زوجها، تترك في وقت عدتها كلما كل ما يدعو إلى نكاحها، ثياب الجميلة الحلي الطيب الكحل الحناء وردت مفصلة في السنة. وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، التعريض يا أخوانا بخطبة المرأة يكون في المرأة التي طلقت البتة، لكن الطلقة الرجعية ما ينفعش تعرض للزواج، انت بتدخل على حق أخيك لأنه من حقهم يراجعها في الأشهر دي، وأنت بتعرض عليها الزواج بتعرض لها بالزواج، مش بتعرض عليها الزواج بتعرض لها بالزواج. حتى الله أن يجيلك رجلا صالحا حتى مش عارف إيه كده كلام يبقى عايم ومصدرطي يفيد الزواج، ده الكلام ده لو كانت طلقة بائنة طلقة ثالثة خلاص مش هترجع له حتى تنجح زوجا غيره فيعرض للزواج. وتستقي الله عز وجل في هذه الألفاظ المختارة في التعريض. ورد في الآيات نفقة المطلقة ونفقة الرضاع ومش هنفصل فيها ولعلنا يعني نذكرها مرة قادمة حتى لا أطيل، ولكن الذي أريد أن أختم به الكلام آية ونصائح. الآية قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. الآية دي يا إخوانا والله لو كان العبد غير مسلم لدخل في الإسلام بسببها، دين راقي 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 راقي. كل مطلقة يشملها هذا اللفظ، كل مطلقة كانت مطلقة يعني كانت مضايقات كانت كويسة كانت وحشة، ده كل المطلقات يدخل أو يدخلن في هذا الحكم. وللمطلقات متاع بالمعروف، فينبغي لمن طلق زوجته، كلام ده للشيخ السعدي رحمه الله في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن صفحة 147 وما بعدها، قال فينبغي لمن طلق زوجته بناء على هذه الآية أن يمتعها بالمتيسر من المال، وذلك من أفضل الإحكام ومن مكارم الأخلاق، لأنها في هذه الحال منكسر خاطرها قليل في الغالب ما في يدها، ولا تجب إلا إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا. شوفوا الجمال، سبحان الله. طلقها أيا كان السبب، يمتعها بمتيسر من المال، مش يضيق عليها في حقوقها المالية الشرعية، لا ده انت خدت حقك واللي مكتوب في العينة والمؤخر، خذ الألف جنيه دول عشانك. ينفع في حد بهذه الخلق اخواني؟ ما هو هذا ما نسي الميثاق الغليظ، ما نسي منة الله عليه إذ أحلها له، ما نسي أيام صفاء وود ولذة واستمتاع بعسلها وعسيلتها، ما نسي أن أعدت طعاما وشرابا وغسلت ونظفت، ما نسيت أن سهرت عليه وعلى أولاده في مرض، ما نسي أمور حسنة كثيرة جدا لا يمكن للكريم صاحب الأصل الكريم أن ينساه. ومتذكر مساوئها التي فكر فيها أشهر طويلا فطلقها، لكن مش ناس المحاسن. هو ليس امرأة يقول ما رأيت منك خير منك خيرا قط، وهو قد رأى منها الخير الكثير، لكن وجد أن الضر أغلب من النفع، لكنه ما نسي منافعها. فجاء هذا الأمر الرباني لكل مطلقة، وإن كانت جديرة وحقيقة أن تطلق، قال وللمطلقات متاع بالإيه؟ بالمعروف. ده أمر مش واجب، ده أمر مش واجب، ده أمر مطلوب لنتنافس فيه، يتنافس فيه أصحاب الهمم العالية. وقد أرشد الله الزوج إلى أن يمسك زوجته بالمعروف أو يفارقها بالمعروف، وذلك للسلامة من التبع ولراحة الطرفين وبقاء الألفة بين الأصهار. خلاص انت خسرتها كزوجة، لكن يا اخوانا احنا مش عايشين عشان حياة زوجية، ده احنا قلنا الحياة الزوجية ما هي الا وحدة من الجيش الكبير أمة الإسلام اللي بتحارب أمة الكفر، ففي خلية فسدت، لكن ده في حماك وحماتك واخواتها البنين والبنات وامامها وعمتها واخوالها وخالتها، العيلة اللي انت ارتبطت بها وكنت بتزورها وبتهاديها وبتجاملها، العيلة دي كلها انت طلقتها. لو كان الطلاق بالمعروف يبقى انت فقدتها كزوجة، لكن الباقيين دولك لسه دائرة الاتصال في اطار المجتمع المسلم والامة المسلمة اللي بتواجه كفار، لسه الاطار ده موجود. أضرب لكم مثال لرجل جار لنا في الدقائق، طلق امرأته ففوجئت به، يقول في واحد عايز يطلع حج وولاده كلهم ما حجوش، فعايزين حد يحجله، تروح حجله أنا مين يا عم؟ قال لي حماية. تقول أنت اتجوزت؟ قال لي لا ما اتجوزتش. ثم حماك مين؟ مش أنت طلقت مراتك؟ قال لي آه، بس العلاقة بينه وبين حماتي وطيدة، وبين حماية وطيدة، وبين أسرتها كلها وطيدة. ده رجل عاقل، ده فاهم معنى لماذا خلق وبقى مسلم ليه وعايش أمة الإسلام ليه. هو كان بيتزوج في نيته الأولى مش بيحقق نزوات وشهوات بتتحقق تباعا وله فيها أجر، لكن مقصد أعظم بناء وحدة مسلمة. إني لا أشتهي النكاح وإني لا آتي امرأتي، لأنه أقول كده رجاء الولد، أنا مستني جندي من جنود الله. وهكذا فعل سليمان عليه السلام ابن داود، لا يأتين الليلة 100 امرأة تأتي كل واحدة منهن بمجاهد، برجل يجاهد في سبيل الله. ما فيش المعاني دي، هي الزوجة ما تطلقش وطلقها بالضوابط الشرعية، لكن الأولاد هو لسه حاططهم في ذهنه أن يكونوا جند من جنود الله. الأسرة دي ما بيفكر فيها أنه بيرتبط بأخوة الله وعلاقات مسلمين لسه باقية. فوجدت بيتكلم عن حماه وحماته وأسرتها كأنه ما طلقهاش، يعني طلقها وطلاق منتهي، ما هوش يعني مش عايز يرجعها أبدا، لكن علاقات وطيدة وباقية. مسلم وبيفكر في حج وإزاي أعمل له حج وإزاي أعمل له عمرة، وكان نفسه يحج له ونفسه، سبحان الله. هذا هو الصلاح، هذا هو الدين، هذا هو دين الإسلام. وبالتالي يا إخوان إذا عرفتم إن هو ده الدين، حرص على بقاء بيت الزوجية بكل المقاييس، وإن الطلاق فعلا أصبح ضرورة مرض ترى في البدن ولا بد أن يعالج، فينبغي أن نسعى في هذا الباب. كل باب هنحافظ به على بيت من بيوت المسلمين، الباب دوت لجه وادخل فيه واستمسك به واحصل منه على أعلى درجات الثواب. نصائح للزوجة لتجنب الطلاق والتحذير منه، لعدم التجرؤ على الطلاق، لأن كثير من الزوجات ما بيدرك لا يدركنا معنى الطلاق إلا بعد أن يقع. إذا عندها جرأة على الطلاق وعلى قبول الطلاق وطلب الطلاق. نصائح للزوج: وعاشرهن بالمعروف، فارقوهن بمعروف. ثواب من أصلح بين اثنين لو كان زوجين. أول ما تسمع إن في شجار بين فلان وامرأته، شوف كل الوسائل اللي تقدر تعملها لإبقاء هذا الزواج. ده يخالف ما يريده الشيطان ويوافق مراد الرحمن سبحانه وتعالى. توزيع أشرطة ورسائل في حق الزوج وحق الزوجة وكيفية حل المشاكل الزوجية، ده أمور فيها جهل تام. إحنا بنتزوج زينا زي النصارى، مش عارفين ضوابط الشرع، أهو جواز وخلاص. أنا مش عايز أقول زينا زي الدواب، أنا أقول زينا زي النصارى من هم أضل من الدواب. خلاص أهو جواز وخلاص، علاقة ذكر بأنثى مش رجل بامرأة، نكاح وأولاد وعيشة وأكل وشرب ومصاريف وخلاص. لكن في ضوابط، كما أن ضوابط النكاح هناك ضوابط المشاكل وضوابط الطلاق. المسلمين يجهلوا هذه الضوابط اللي ذكرناها في الدرسين الماضيين واللي ذكرناها اليوم. لازم نوزع أشرطة ورسائل على الناس يفقهوا الزواج ويفقهوا الطلاق، حتى نتزوج على علم ونطلق على علم. نتزوج لله ونطلق لله، تبقى حياتك ومماتك وزواجك وطلاقك وكله لله بضوابط التي أرادها الله سبحانه وتعالى. إذا اشتكى لك زوج من امرأة، أو إذا كانت امرأة وتشتكي لها امرأة، ودي كثير من مجالس النساء تشتكي امرأة لامرأة وخصوصها بتحبها وصاحبتها ومع بعض على طول، وسرها عندي وسري عندها، لابد أن تلعبي دور الملائكة لا دور الشياطين. تهوني علي: يا ستي ما كلنا كده، يهون عليك ما كل البيوت كده، انت رأيت اللي فيني يا عمي، انت مرضك احسن مرضي ألف مرة. اما لو تسمع اللي عندي، روح يا عمي وفضي الكلام ده، وده كلام فاضي، هون له المسألة. لكن تقعد تعظم له المسألة؟ لا ملاش حق، لا لا لا، كيف ازاي يفوت ازاي الموضوع دوت، ما ربنا يقول اضربوهن ليه؟ لا ازاي عامل بقى فقيه الفقهاء وعالم العلماء وهو مش فاهم حاجة في الدين ولا في الشرع، عارف مقاصد الشرع. ان العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. كلمة يفرق فيها بين زوجين فيرضي الشيطان ويغضب الرحمن. إياك ثم إياك أن تخبب امرأة على زوجها، وإياك ثم إياك أن تخبب امرأة أو رجلا على زوجها. يعني في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على زوجها. خبب يعني خدع وأفسد، أفسد امرأة على زوجها. إزاي؟ أحيانا بالتصريح وأحيانا بالتلميح، والتلميح ده للأسف الشديد امتلأت به المصالح الحكومية، قصدي المفاسد الحكومية. رجال ونساء ولا عمل، فارغين، امضى حضور وانصراف، وطول اليوم عمالة تشتكي من زوج وعمالة يشتكي من زوج. إذا 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 ده أنا لو مراتي عملت نص بنت التأمينة كنت حطتها على دماغي من فوق. أطع لسانك، زوجتك بتفعل أفضل منها 100 مرة، ولكن أنت تريد أن تخببها على زوجها، معناها أن زوجك مش مقدر، لكن أنا بقى اللي بقدر. ربنا يصبرك، ربنا يهديك. المرأة العاقلة تقول كده على طول: ربنا يهديك. ده لو فتحنا باب الحوار ابتداء، وهذا هو الحاصل. يعني ربنا يصبرك، يعني انت عايشه تعيشه مره وتقولي إذا هو في رجالة كده آخر رجالة كده وفي أسوأ من كده اللي هو أنت. ليس منا لن اشتبعنا ده النبي كده صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبض امرأة على زوجها وهو هو لسه مديتي ما نتحرمش. أيوة يا ستي لو فين الألفاظ دي بيتك ولزوجتك التي تحل لك. نفس الكلام بقى هينعكس عليها ما سمعت هذه الألفاظ الحسنة وما أسرع تأثر النساء فتكتب عليها زوجها دون أن تشعر أو أن تشعر سواء دي مقصد ولي أو ملهوش. المرة ده أنا بعمل كذا وكذا 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 ما عدوش ليه وما فيش فايدة. يعني زوجك ما بيعملش لكن أنا بعمل دي كلها فوق أنها غيبة وفوق أنها اختلاط محرم وفوق أنها كلمات يؤاخذ عليها من الله عز وجل لكن تدخل في قول النبي من خبب امرأة على زوجها. خبب يعني خدع وأسر لأن يذكر كما قال الإمام النووي رحمه الله آسف كما قال صاحب عون المعبود شيخ سنة أبي داود لأن الحديث عند أبي داود قال خبب أي خدع وأسر امرأة على زوجها قال بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته أو محاسن أجنبي عندها. أطابها يؤذي محاسن أزواج آخرين بأي نوع من الإفساد وفي معناها إفساد الزوج على امرأته. نفس الكلام ممكن الكلام ده يتقال من امرأة لرجل أو من رجل لرجل. أي واحد يفعل هذه الفعلة فليس منا صلى الله عليه وسلم قال هذه المقولة. لازم يكون في برامج ودروس للأسرة يا إخوانا يفقه فيها الإسلام. يجب على الزوجة أن تتقي الله عز وجل وعلق زوجها الطلاق على شيء ألا تفعله. تبقى طالق لو خرجت من باب البيت النهاردة تروح قفلة باب البيت بالضبة والمفتاح كده وتخش تنام عشان ما تفكرش في الخروج. تقوى لله عز وجل هو وركب الخطأ من رأس رجليه لكن تكون أنت امرأة تقية ورعة تخافين الله عز وجل تعرفي أن فساد هذا البيت يحبه الشيطان ولا يريده الرحمن فتكون من حزب الله لا من حزب الشيطان. لازم يدرس فقه الطلاق لازم فرض لان المشاكل واقعه ولا بد لازم اعرف ابعاد المشاكل ايه وحلها ايه واذا كان طلاق يبقى ازاي لازم افقه حتى لو ما كنتش بفكر في الطلاق عشان ابقى على بينه. لكن الجهل بفقه الطلاق بيخليني اقع في الطلاق بقى في غضب وزعل ومش عارف ايه دون ان اشعر لاني مش فاهم يعني ايه طلاق. والصلح خير بعد ما تتأزم الأمور رب العالمين يقول لك والصلح خير. بعد ما تتأزم على المرأة الأمور رب العالمين يقول لك والصلح خير. فممكن تدوس على كرامتك وممكن تدوس هي على كرامتها بس الحياة تستمر لنوافق في ذلك مراد الله. أنا هدفع جزء من المال هدفع جزء من النفقة هتنازل عن مرادها في هذه الجزئية هتتنازل هي عن أشياء. المهم اللي عارفين إن أنا مسلم وهي مسلمة وأن ربي وربها يحب أن يبقى هذا الزواج ويقول وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تشديد والتغليظ على الأزواج الذين يتخذون الطلاق هزوا ولعبا لازم نشدد عليهم إخواننا. ما تقولش كده واحد يجي يشتكي لك لا بد أن نأخذ منه موقفا. إحنا أصحابه اللي حوالينا نأخذ منه موقف هو الطلاق لعبة نأخذ منه موقف مش عشان إحنا بصف زوجته اللي هو مخاصمها ومطلقها عشان إحنا بصف الشرع وده استهزاء بالشرع وبالدين. فالطلاق يحتاج منا إلى تعلم وفقه ويكفينا للاهتمام به أن الله سمى سورة الطلاق وجاء في أطول سورة البقرة وذكر الطلاق وجاء سورة مخصوصة بالسبع الطوال كالنساء وناقش مسائل الطلاق. كل هذا يبين أهمية فقه هذه المسألة والآيات بنتلوها بالليل والنهار ولكن قليل من يفقه. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بيوت المسلمين وأن يؤلف بين كل زوجين مسلمين وأن ينزع من بينهما الشقاق والخلاف والنزاع وأن يجعل مآل ذلك النزاع والخلاف إلى صلح وخير وود وسكن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.